والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ويقول: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد اعتاد الناس الاحتفال بعيد الأم في 21 من شهر مارس، وهذه عادة اعتادها الناس عبر سنوات طوال، وكان هذه العادة مأخوذة من الفرنسيين، ونقلها أحد الصحفيين لهذه الأمة. وقد اعتاد نقل الأعياد المخترعة والمبتدعة كعيد شم النسيم وعيد الربيع وعيد الحب وعيد المعلم وعيد الطفل وعيد كذا وعيد كذا، وما ترك شأن ولا فرد إلا وعملوا له عيدا يحتفلون فيه. والأعياد عند المسلمين توقيفية، تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، وهي من أعظم شعائر الدين، وبالتالي فليس لنا أن نتزيد على شرع ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن عندما ننظر في هذه الأعياد والحادي والعشرون من شهر مارس، يعني هذه الأشهر الفرنجية تعلمنا منها أشياء تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى وقفة، وإلا فالأحكام الشرعية ارتبطت بالأشهر العربية. وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثلاث متواليات: شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر الله الذي تدعونه المحرم، والرابع هو رجب مضر، له مزية خاصة عند الله تبارك وتعالى. الطاعة فيها ليست كالطاعة في بقية العام، والمعصية فيها ليست كالمعصية في بقية العام. والأشهر العربية هي التي ارتبطت بها الأحكام الشرعية، نحن تركناها أهملناها واستبدلناها بالأشهر الفرنجية، وارتبطت الأشهر الفرنجية هذه بأشياء تحتاج مراجعة ومحاسبة. شهر إبريل يشيع فيه الكذب، يقولون كذبة إبريل، يشيع الكذب والكل لا ربما برر بأنها كذبة بيضاء، فيشيع الكذب، الكذب فجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. هذا الشهر فيه عيد رأس الميلاد، هذا الشهر فيه الاحتفال بشم النسيم، هذا اليوم هو عيد الربيع، هذا اليوم عيد كذا عيد كذا، لابد من مراجعة. ربنا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض، وما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة. وهذا ينطبق حتى على عيد الأم، رغم أنه يوم الكل يتكلم فيه على فضل الأم على أبنائها، ولربما ذكر بعض الشيوخ بعض المنسوبين للعلم آيات وأحاديث تتكلم على بر الوالدين، على فضل ومزية الأم، لربما تكلم البعض وغنى أغاني أو كان الإنشاد في هذا اليوم يتبارى الأبناء في الإتيان بالهدايا للأمهات، تنافس على مثل هذا النحو، والأمر قد يتخطى ويتعدى للمدرسات في المدارس، لابد على الأولاد كل ولد أن يأتي بهدية، وفي تباري وفي تنافس، ولربما هذا الابن أو هذا التلميذ يعني يتعامل معه معاملة سيئة لكوني لم يأتي بهدية، هذا التلميذ يحسن إليه لكوني أتى بهدية فاخرة غالية الثمن، حلويات ويعني أشياء بتحدث في هذا اليوم. وشأننا مع عيد الأم كشأننا مع غيره من الاحتفالات من الأعياد المخترعة والمبتدعة، نقول يمرر كسائر الأيام دون استحداث لشيء زائد. من كانت عادته أن يتوسع في الحلويات وفي اللحم والحلوى لا بأس يتوسع في هذا اليوم، من كانت عادته أن يأتي لأمه بهدية اليوم غدا وبالأمس لا حرج في أن يأتيها بهدية تهادوا تحابوا، هذا من جملة المعاني الطيبة. ولكن أن يخص هذا اليوم بشيء زائد على سائر الأيام، هذا الأمر هو الذي يحتاج لنوع من المراجعة والمعاتبة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة رأى أهلها يلعبون في يومين فقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ويوم الجمعة هو خير يوم طلعت علينا فيه الشمس، وقال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فكما ذكرنا الشرع قد اكتمل، ليس لنا أن نؤلف، ليس لنا أن نخترع ولا أن نبتدع. وما كان ربك ناسيا، وكان دائما ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدعة طريقة مخترعة في الدين كما يعرفها الشاطبي وغيره تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى. نحن لا نمنع من استحداث أشياء كسيارة مثلا، طائرة نركبها، مستشفى نبنيها، لا حرج في ذلك كله، إذ المعاملات الأصل فيها الإباحة. أما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع والتوقيف، والأعياد تدخل ضمن مفهوم العبادات. فربنا تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك نجد أن الصحابة ومن تابعهم بإحسان كانوا كثيرا ما يحذرون من الابتداع في دين الله، ولأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية وصاحبها ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا، بيضفي على عقله الكمال وكأنه بينتقص شرع الله تبارك وتعالى. وما كان ربك ناسيا، الشريعة اكتملت، التوحيد، بر الوالدين، الأم وحق الأم، ربنا أعطى لكل ذي حق حقه، إن لربك عليك حقه ولنفسك عليك حقه ولأهلك عليك حقه، فأعط كل ذي حق حقه. فلا داعي للابتداع ولا داعي للاختراع، أن مثلا الإنسان نشيط في الصيف يصلي العصر 5 ركعات لا يجوز، إن الإنسان مثلا في الشتاء كسلان يصلي العصر 2 ركعات لا يجوز، العصر 4 ركعات في الصيف وفي الشتاء في القرن 21 وفي القرن 100، وكذلك الأمر فيما يتعلق ببر الوالدين. ربنا تبارك وتعالى ذكر هذه القضية بعد أخطر قضية في الوجود، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبعد قضية التوحيد التي أرسلت بها الرسل وأنزلت بها الكتب، أهم قضية قضية التوحيد أخطر قضية في الوجود، يأتي بعدها الأمر ببر الوالدين، يقول وبالوالدين إحسانا. وهنا يقول العلماء تقديم وتأخير، بمعنى أن الآية لم تقل وإحسانا بالوالدين، لا قالت وبالوالدين إحسانا. وهنا فائدة، وهي أن لعظيم قدر وحق الوالدين على الأبناء قدم لفظ وبالوالدين وأخر لفظ الإحسان، فقال سبحانه وبالوالدين إحسانا. فحق كبير جدا لم يهمل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى ندرك قيمة القول ما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة، وأن البدع والضلالات والمعاصي والذنوب والكفريات والشركيات كلها لا نور فيها، لا ضياء معها، لا بصيرة عند فاعليها، حتى وإن استحسنوا هذه البدع. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. هاتوا عيد الأم قارنوا ما يحدث فيه بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سندرك أن الفارق كما بين السماء والأرض. هذا تشريع البشر وهذا تشريع خالق البشر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما الذي يحدث في يوم عيد الأم في 21 من شهر مارس؟ كما ذكرنا هدايا بتقدم وتنافس. هب أنني فقير لا أستطيع تقديم هدية، هب أن أخي أغنى مني قدم هدية أفضل، زوجات الإبن، هب أنني أردت أن أمتنع تخوفا وحيطة وحذرا من أن أتورط في مخالفة شرع الله تبارك وتعالى، ولأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ماذا ستكون نظرة الأم لي؟ أتنظر لي نظرة الانتقاص؟ أنني مثلا أهملت في حقها، قصرت، أن أخي الذي أتى بهدية أغلى مني أفضل مني لكوني أدى وقدم هذه الهدية مشاكل؟ ماذا يفعل من ماتت أمه؟ في بعض السنوات لما وجدوا هذه الإشكالية قالوا نسميه بعيد الأسرة، بعد ذلك قالوا نسميه عيد الأب، ثم راجعوا مرة ثانية وأطلقوا عليه وصف عيد الأم. تزدان المحلات، نسبة المبيعات كبيرة جدا وضخمة في هذا اليوم وقبله، روائح وهدايا ذهبية ونحو ذلك من الأشياء. عيد الأم بمثابة لوثة مادية، يعني تحاكي وتشابه الكثير من صور اللوثة المادية التي جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق. ما قيمة أن أقدم أنا هدية في هذا اليوم ثم أعود إلى عقوقي، إلى جهلي بحق الأم بعد ذلك وقبل ذلك؟ هل تشفع لي هذه الهدية؟ ما قيمة هدية يتواكب معها ضرب وشتم وبذاء وإساءة ونحو ذلك؟ هل بذلك يكون الإنسان قد قدم حق الأم كاملا غير منقوص؟ المسألة كما ذكرت تحتاج إلى مراجعة. لما ننظر في شرع ربنا تبارك وتعالى سنجد الكثير والكثير من صور البر اللائقة بهذه الأم. نحن لا نعطيها من ديوبنا شيئا خاصا مثلا نمتن بها عليها، لا أبدا لا أبدا. يعني الإنسان لا يمكن أن يؤدي حق والدي، والأم بصفة خاصة لها ثلاثة أرباع مال الأب من البر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. قيل ثم من؟ قال أمك. وفي الرابعة قال أبوك. فالأم لها ثلاثة أرباع مال الأب من البر. وفي سؤال طريف طرح على الإمام مالك رحمة الله عليه، قال له السائل أمرني أبي ومنعتني أمي، ماذا يصنع الإمام؟ قال أطع أباك ولا تعصي أمك. لعظيم حق الأم، بمعنى أن الإنسان يستعين بالله للجمع بين المصالح، يوفق ما استطاع بين الآراء المتعارضة، يؤدي حق الوالد. هل من الممكن أن يرضي الوالد وينفذ أمر أمه؟ طاعة الرجل لأمه وطاعة الرجل لأمه وطاعة المرأة لزوجها. مع العقوق نجد الناس وكأنها تتعاير فيما بينها، إن فلان ده بيطيع أمه، ما المانع أن أكون ده؟ هذه والله أمنية حياة. يعني لو قال الإنسان إن تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه، وأن أكون طوع إشارة لأمي أن أتفقد أنا مواضع رضاها، كما أصلي وأصوم وأعظم الحرمات وأقول التوحيد أولا، وقضية الاعتقاد والإيمان أخطر قضية في الوجود، شأني أن أعظم كل طاعة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كيف تزكو النفوس؟ كيف نادى علي على أبواب الجنة سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، إلا لو كانت توفي الحقوق لأصحابها، إلا لو أدت حق الوالدين من جملة هذه الحقوق المتأكدة والتي هي من أعظم الحقوق على الأبناء. الإنسان ما يتهاون في طاعة الله، ونحن نعيش عصرا لو أطلق عليه وصف عصر العقوق لا نخطئ لكثرة مشاهد العقوق للأسف الشديد عند الكبار، عند الصغار، عند الرجال، عند النساء، عقوق يحتاج إلى مراجعة. يعني كم فتنهض الأمة، معصية واحدة كافية في تدمير أمم، فما بالكم بمعصية كهذه؟ يعني يقول ربنا جل وعلا وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المعاصي والذنوب سبب كل شر وبلاء. ولذلك يعني كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لربما كان سبب ضيق رزق الإنسان إذا وصل رحمه وبر والديه أنسى الله له في أثره وزاد له في رزقه، فيبارك في الرزق بسبب بر الوالدين. لربما شعر البعض بضيق، والبعض سيكلمه في الاقتصاد والنظريات الاقتصادية، لا بأس بذلك كله، نتكلم في الاقتصاد ونتقن معانيه والنظريات الاقتصادية، ولكن دون مجافاة. لا صح أن نتباعد عن دين الله. كل واحد يفتش في نفسه ما الذي ألم به. لربما كان عقوقا بالوالدين تسبب في ضيق الأرزاق، أموال كثيرة قد تأتي ولا بركة فيها بسبب عدم البر. وما بعد البر إلا العقوق، وأدنى العقوق كلمة التأفف. فاصل ونعود بإذن الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما نحتاج في علاج مظاهر العقوق التي استشرت إلا أن نعلم الناس ما جهلوه من دين الله تبارك وتعالى، نرد النفس والأمة ردا جميلا لكتاب ربها ولسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل لا أغالي لو قلت ليس هذا في ما يتعلق بالعقوق فحسب، لا في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق والحرب والسلم وفي الحياة العامة والخاصة، كل ذلك ننزل فيه على أمر ربنا تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر، يعلم السر وأخفى سبحانه، هو العليم بما فيه مصلحة الخلق والعباد. رسم لنا شرعا محكما لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلو امتثلنا أوامر ربنا، تعلمنا وعلمنا الأبناء في المدارس وهنا وهناك، كنا أسوة حسنة وقدوة طيبة، والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. حتى الزوجة تدفع زوجها، تدفع أولادها لبر حماتها، لبر أم الزوج، هذا عائد عليها، هي أم وتحتاج لأن يبرها أبنائها. وكما قالوا عققناهم صغارا فعقونا كبارا. البعض أحيان بيجهل مثل هذه المعاني، نجد الزوجة تقطع زوجها عن بر أمه، تقطع أبنائها، هذا عائد عليها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فلا بد وأن نتعلم دين ربنا، وإلا فالجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه بكى وأبكى صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول لأم أيمن حاضنته أمي بعد أمي، هكذا كان شأنه صلوات الله وسلامه عليه. يأتيه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أبوه رأس النفاق، الابن يريد منع الأب من دخول البيت، يقول له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته، على الرغم من أن الأب هو الذي يكيد للإسلام وأهله، هو الذي يريد أن يوقع بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هو الذي أشاع قصة الإفك، وعلى الرغم من ذلك يرفض النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله، وكان من صالح المؤمنين أن يعق والده، أن يعامله بالمثل، يعني من أصبح وله والدان أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، إن كان واحدا فواحد. قيل وإن ظلماه، قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه، فالإساءة لا توجه بالإساءة، وخصوصا مع الوالدين. أحيانا يتذرع الأبناء بأن الأم قصرت في كذا، فرطت في كذا، لا تصلح للقيام بمهمة كذا، احمد الله أنت على العافية وأدي لها حقها كاملا غير منقوص، هذا باب عظيم من أبواب دخول الجنة. وإلا فالعلماء اعتبروا من صور الحرمان أن يتباعد الإنسان عن والديه، أن يكون في بلد وهما في بلد آخر. لما نقرأ ونطالع في كتاب الله وفي سنة رسول الله سنرى الكثير من صور البر. انظروا في شأن نبي الله إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الابن حيستسلم لرؤيا والده، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، حتى وإن تأدى به ذلك أن تزهق روحه، لا بأس بذلك، سمع وطاعة للوالدين. أحيانا الإنسان يكون أشبه ببلسم، ما يحتاج لهدية يوم في السنة، لا ده كل ساعة زمن، أشبه بعيد للأم، عيد حتى ليس فقط حال الحياة بل يتواصل بعد الوفاة. نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه ذكر عنه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نبي الله إبراهيم أبوه كان يصنع الأصنام ورغم ذلك يتلطف معه، يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، يا أبت يا أبت، أسلوب خطاب فيه نوع من التلطف في مواجهة إساءة. الأب يقول أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملي، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. هذا شأن الابن مع أبيه، والأب في قمة الإساءة والتعدي والتفريط في حق الله تبارك وتعالى وفي حق ابنه، وعلى الرغم ذلك ما تواجه الإساءة بالإساءة بل إحسان في مواجهة الإساءة. حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي ناء به طلب سدر يوما، فراح على والديه وقد نام، فحمل غبوق اللبن وأولاده يتضاغون من حوله على صراخهم وصوتهم من الجوع، وهو يكره أن يؤكل أو يشرب أولاده اللبن قبل والديه ويكره إيقاظ الوالدين، فوقف عند قدميهما حتى استيقظ، وكانت الصخرة قد أطبقت على ثلاثة منهم هذا الذي صنع هذا الصنيع، فدعا ربه تبارك وتعالى إن كان هذا العمل خالصا لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فبر الوالدين سبب تفريج الكربات، سبب قضاء الحاجات، وخصوصا مع كبر السن، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما هما الذي يظن بإنسان كبر سنه إلا أن يضعف عقله وتضعف حركته وقد يضعف عن الكسب. احمد الله أنك ابن لهذا الأب، ابن لهذه الأم، أحسن لهما كما أحسن إليك. ابن عمر رضوان الله عليهما رأى شابا يحمل أمة ويطوف بها، وأتى ابن عمر يقول: أتراني جزيتها؟ قال: ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة. حملته كرها ووضعته كرها، حملته وهنا على وهن، كان هذا هو شأنها، صنعت به كل جميل وهي ترجو حياته، ولربما يصنع شيئا من ذلك ولكن وهو يرجو وفاتها. فالفارق كما بين السماء والأرض. نتقي الله تبارك وتعالى كما نصلي ونعظم الحرمات ونتابع السنن. بالوالدين من أعظم الطاعات، من أعظم القربات. لابد من شمولية نظرة، لابد من الجمع بين المصالح، لا يصح أن نستغرق، بمعنى أن أطلق لحياتي وأقصر ثوبي وأهتم بهذه الجوانب ثم أكون نقمة على الوالدين، هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. فكما ذكرنا لابد من إحسان للوالدين، إحسان متأكد، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإمام أحمد وابن عباس رضوان الله عليهما كان يقولان: بر الوالدين كفارة الكبائر، ومن منا إلا وهو ذلك العبد المذنب المسيء، فنحتاج إلى إحسان. وقدموا لأنفسكم، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. دعاء الوالد لولده من الدعاء المستجاب، ودعائي على ولده. والأم لها ثلاثة أرباع مال الأب من البر، فاحذر أن تكون نقمة على والديك فتستمطر النقم. في حديث جريج لما كانت أمه تأنس به وتأتي فيمتنع من الخروج لها، يقول: أمي وصلاتي، فدعت عليه ألا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات أو الميامس كما ورد في بعض الروايات. استجيب لدعوتي وأتى الملك وأنزل جريج من صومعته. ادعت عليه راعية الغنم أنه زنى به، فضحك جريج وسأله الملك عن سبب ضحكه، قال: أصابتني دعوة أمي. فاحذروا الحذر، كل الحذر، من أن نستمطر النقم بمخالفات، بتخصير وتفريط في حق الأم. إلا إن كان البعض يقول هدية الأم قد تكون عبارة عن وردة، حتى وإن كنت هات الوردة، قدم الوردة اليوم وغدا وبالأمس. العلماء قالوا: لا تدخل عليها بمفردها حتى تستأذن. حتى لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أستأذن على أمي؟ قال: ما على كل أحيانها، تحب أن تراه، أتحب أن تراه عريانة؟ كما قال ابن مسعود: الإنسان لا يسافر سفرا مباحا أو سفرا مستحبا إلا بعد استئذان الأم. الجهاد حتى في سبيل الله طاعة وقربة، الإنسان لا ينطلق فيه إذا كان جهادا مستحبا إلا بعد استئذان الوالدين أو الحي منهما. فلو كانت الأم حية لابد من استئذانها. هذا البر الذي نتحدث عنه لا يقتصر على حال الحياة حتى بعد الوفاة، بل العلماء تكلموا وقالوا: صلة الرجل لأهل ود أبيه من علامات البر، من علامات الإيمان، إن أبر البر صلة الرجل لأهل ود أبيه. فبر الوالدين لا ينقطع حتى بالوفاة، زيارة القبر، الترحم عليهما، صلة صديقهما، إنفاذ الوصية التي أوصوا بها طالما لم تشتمل على محرم، الحج عنهما مثلا إن كان نذر، الإنسان يوفي النذر عن والديه، سداد الديون، يجتهد في العمل الصالح لأنه يثاب ويكون مأجورا، وثواب وأجر يلحق الأم أو يلحق الوالدين. ونكتب ما قدموا وآثارهم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال العلماء: ابن الإنسان من سعيه وكسبه، وهو من جملة آثاره. وعمل الابن يعود لوالديه دون أن ينقص من أجره شيء. وبالتالي أنا أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأحج وأعتمر وأنا مثاب على ذلك ومأجور، والوالد أو الوالدة مثابة ومأجورة، إذ هي التي تسببت فيه. وبالتالي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإمام سفيان قال أرجو أن يجزئ عنه إذا ما دعا لوالديه دبر كل صلاة، أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. فكما نؤدي الصلوات الخمس نشكر للوالدين، نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى. ابن عمر رأى أعرابيا في طريق سفره فنزل له من على دابته وخلع له عمامته وأعطاه شيئا من النقود، فقال له أصحاب ابن عمر أصلحك الله، هذا أعرابي وإنهم يرضون باليسير. فقال ابن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإن أبر البر صلة الغد لأهل ود أبيه. البعض صار لا يكاد يزور الوالدين مثلا في القبر بعد وفاتهما. اكتشفنا كنا أنشأنا معهدا، وجدنا الأول على المعهد عاق جدا لوالديه، لربما كانت حالة مرضية أو نحو ذلك، ولكن هذا هو الواقع. كان بعض العلماء إذا ما أراد أن يدعو يقسم على حاضريه بالله أن يقوم منهم كل قاطع رحم حتى لا يحال دون إجابة الدعاء. فالإنسان بحاجة لأن يبر والديه، والأم بصفة خاصة لها ثلاثة أرباع مال الأب من البر. تخيلوا لو أطعنا ربنا تبارك وتعالى وعظمنا الحرمات كيف يكون حال الوالدين، حال الحياة وبعد وفاتهما كيف يكون الحال والشأن. فما علينا إلا أن نحسن المسيرة إلى الله ونؤدي لكل ذي حق حقه. وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت محضرة من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.